أخي الكريم، هذا هو الشريط 20 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 19 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء السبت 26 من شعبان 2400 من الهجرة الموافق 4 من ديسمبر 99 و900 من الميلاد.
ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا بفضل الله تعالى من الكلام على باب المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والذي أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فعرفنا ما في هذا الحديث من الفوائد التي تتعلق بالإسناد والتي تتعلق بالمتن، وكان عندنا بحث يتعلق بإسماعيل عن الشعبي، ولكني تذكرت الآن أن الشعبي كوفي، وإسماعيل الذي يروي عنه ينبغي كذلك في الأصل أن يكون من بلده، فهو ابن أبي خالد. وقد قدم بعض إخواني بحثا يتعلق بذلك، لعلنا نستفيد منه إن شاء الله. طيب، ويقول إنه استفاد بحثه من تهذيب الكمال. إذا روى إسماعيل غير منسوب عن الشعبي عند البخاري ومسلم فهو ابن أبي خالد لا غير. هذا الذي يعنينا نحن الآن في صحيح البخاري، وهذا لأن البخاري لم يروي عن إسماعيل آخر في هذه الطبقة، وكذلك الإمام مسلم. ما السبب في جزم الباحث هنا بأنه عند البخاري ومسلم هو ابن أبي خالد فقط؟ السبب أنه لم يروي البخاري ومسلم لإسماعيل في هذه الطبقة يصلح أن يروي عن الشعبي إلا ابن أبي خالد. لكن مثلا قال بعدها: إذا روى إسماعيل غير منسوب عن الشعبي، وهنا نفرق بين غير التي تأتي بعد الكلمات صفة لها، وبين غير التي تكون أداة استثناء، فتلك تكون يقصد بها الاستثناء، فتقول مثلا: جاء القوم غير فلان، عرفت؟ هذه تقصد بها الاستثناء، لكن أنت هنا ما تقصد، تقصد الوصف في الحقيقة. إذا جاء إسماعيل غير منسوب، غير هنا إيش؟ صفة، فتتبع ما قبلها. نعم. قال: إذا روى إسماعيل غير منسوب عن الشعبي عند أبي داود، هنا خارج الصحيح، عند أبي داود صاحب السنن، فهو إسماعيل بن سالم الأسدي الكوفي لا غير. وهذا قد يكون الباحث استفاده من أن أبا داود لم يروي أصلا عن إسماعيل ابن أبي خالد، لأنه كيف يجزم، كيف يجزم إلا إذا عرف أن إسماعيل ابن أبي خالد لا رواية له عند أبي داود. طيب، إذا روى إسماعيل غير منسوب عن الشعبي عند النسائي فهو إما ابن أبي خالد وإما ابن سالم الأسد لا غير. هنا تردد بينهما لأن النسائي يروي لهما كليهما، لكن طبعا الأصل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الإهمال كما يقال. هذا الباب يسمى المهمل عند المحدثين، يسمونه إيش؟ المهمل، أي الذي لم ينسب. إسماعيل، فأقول إسماعيل ورد هكذا مهملا. إيش يعني مهملا؟ ما نسب إلى أب معين، إسماعيل مهمل. بخلاف إذا قل جاء رجل أو قال رجل، هذا اسمه مبهم، مبهم غير مهمل. فالمبهم لا نعرف اسمه، جاء أعرابي ما ندري من هو، لكن جاء إسماعيل عرفنا أنه إسماعيل، لكن من إسماعيل ابن من؟ هذا اسمه مهمل. فالمنسوب عكسه إيش؟ مهمل، مهمل وعكسه إيش؟ منسوب. نعم. طيب، إذن عند النسائي تردد، فقلنا الأصل في الإبهام أن يكون المبهم مشهورا. الأصل في الإبهام أن يكون إيش؟ المبهم مشهورا، لأنه ما أبهم من أبهم إلا وهو يعرف، يرحمك الله، إلا وهو يعرف أن المخاطب يعرف المبهم. ما أبهم من أبهم إلا وهو يعلم أن المخاطب يعرف المبهم. فمثلا هنا عندنا شعبة يقول عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن شعبي، وقد حدث بهذا آدم بن أبي إياس، فلا يمكن أن يخاطب شعبة آدم بن أبي إياس بإسماعيل إلا وهو يعلم أن آدم يدري من هو إسماعيل. يعني فالأصل في الإبهام أن يكون المبهم معروفا ومشهورا عند المخاطب. ولذلك حمل المبهم على المشهور من تلاميذ الراوي أولى من حمله على المغمور، حمله على المشهور أولى من حمله على إيش؟ على المغمور الذي ليس بمشهور. يعني نعم الراوي عنده تلميذان، الشعبي عنده تلميذان اسمهما إسماعيل مثلا، لكن إسماعيل عن الشعبي من المشهور منهما؟ وكذلك يعرف بالنظر في شيوخ شعبة، من إسماعيل الأشهر في شيوخ شعبة؟ مهم هذا. فمعرفة المبهمات مما يسهل معرفة المبهمات هذا الأمر، أن الأصل في المبهم أن يكون معروفا عند المخاطب مشهورا. نعم. فلا يهمل المغمور، لا يهمل المغمور لأنه أصلا مغمور، فأنت تزيد الأمر إشكالا بإيش؟ بإهماله، تزيد الأمر إشكالا بإهماله، هو أصلا مغمور غير معروف، فأنت تقول فلان وهو أصلا ما هو معروف. فالغالب أن المهملات تكون للمشاهير، كما أن أهل مرو يهملون عبد الله، كل حدثنا عبد الله قال عبد الله، ما يحتاجون من عبد الله لأنه علم عنده وهو ابن مبارك. الكوفيون من التابعين قال عبد الله، حدثنا عبد الله، ما يحتاجون يقول ابن من لأنه مشهور عندهم أنه ابن مسعود وهكذا. فالشاهد أن البحث لا بأس جيد، لكن مع هذه التنبيهات أن الأصل في الإبهام أن يبهم المشاهير، أما المغمورون فيصعب إهمالهم لأنه يزيد الأمر غموضا وإشكالا. قال بعدها أيضا الباحث: إذا روى إسماعيل غير منسوب عند الترمذي فهو أيضا إما ابن أبي خالد وإما إسماعيل بن مسلم المكي. وأنا أكاد أجزم بأنه ابن أبي خالد لأنه المشهور من تلاميذ الشعبي. هذا الأسدي يعني ما هو ليس مشهورا وليس كثير الرواية كإسماعيل بن أبي خالد، لكن لا بأس، الاحتمال قائم، الاحتمال إيش؟ قائم وارد، لأنه قد يكون غير مشهور عندنا لكنه مشهور عند المخاطب. نعم يعني نحن ما نعرف كثير رواية لهذا الآخر الذي هو إسماعيل بن مسلم ابن سالم الأسدي أو إسماعيل بن مسلم المكي، نحن لا يعني نعرف كثير رواية لهؤلاء، لكن قد يكونون أيضا معروفين عند من خوطب بذلك. ولكن الأصل عندي في إسماعيل عن الشعبي أنه ابن أبي خالد يعني الكوفي، وكل هؤلاء كوفيون صحيح، لكن هو المشهور والله تعالى على أعلم. أيضا كان قد مر بنا، نعم إيه عبد الأعلى، فقال عبد الأعلى عن داود، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، نعم، وليس عبد الأعلى ابن مسهر. طيب إن عبد الأعلى هنا هو ابن عبد الأعلى، كيف عرفته؟ يعني كيف عرفته؟ عرفته بداود ابن أبي هند، يعني هكذا يكون الجواب. أقول عرفته بشيخه، عرفته بإيش؟ طيب وكيف عرفت داود؟ طيب عرفته من الفتح. طيب إذا عرفت داود من الفتح وعرفت عبد الأعلى بداود، نعم. طيب ولو لم يذكر الحافظ بفتح داود كيف كنت تصنع؟ عن عامر الشعبي، كيف عرفت أن عامر هو الشعبي؟ من الإسناد الأول. طيب حسن تبارك الله. إذن نحن لكن لابد أن تكون عارفا أن الشعبي اسمه إيش؟ عامر بن شراحيل. فعلى كل هي فوائد بعضها يجر إلى بعض، وهكذا هذا العلم علم غني ثري، كله بحث وكله تفكير وذكاء، لا يقوم على مجرد الحفظ، بل هو علم يقوم على التفكير والذكاء والنظر في الاحتمالات وترجيح ما هو غالب وما هو أشهر. علم يحتاج إلى إعمال الذهن والتفكير، علم يعني كما يقال يوقظ صاحبه، ما يصلح فيه النيام ولا الكسالى ولا الله المستعان. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا، نعم نسأل الله أن يصلح أحوالنا. أيضا من الفوائد التي كنا مر بنا قول الحافظ فائدة فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق هو كثير، وأنا قلت أنا ما أعرف إيش هو تجنيس، ما درست حقيقة شيئا من البلاغة بتفصيل، ما أعرف إيش هو تجنيس الاشتقاق. فأفادني بعض الحاضرين جزاهم الله خيرا ممن لهم إلمام يعني بهذا العلم، قالوا إن هذا معناه أن مادة الكلمة تكون واحدة ولكن المعاني مختلفة. فمثلا هنا في الحديث سلمة المسلمون، يعني في كلمة سلمة وكلمة مسلمون، أصل المادة واحدة سين واللام والميم، ولكن اشتق من هذه المادة كلمات مختلفة إيش المعاني. هذا هو، هذا يسمونه تجنيس الاشتقاق. المسلم من سلم المسلمون، فوردت السين واللام والميم في ثلاث كلمات في هذا الحديث، تارة مفرد تارة جمع تارة فعل ماضي، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا هو المراد والله تعالى أعلى وأعلم. طيب يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طيب قبل أن نقرأ الباب الجديد نتنبه للتنبيه الذي ذكره الحافظ، وهذا ينفع من يريد أن يحفظ ما مر بنا من أحاديث، أن حديث عبد الله بن عمرو هذا هو أول حديث من أول الكتاب انفرد به الإمام البخاري دون الإمام مسلم. فالذي يريد أن يحفظ كل الأحاديث المرفوعة فقط، المرفوعة وليست الموقوفة ولا المقطوعة، كل الأحاديث التي مضت من أول الكتاب المرفوعة متفق عليها رواها البخاري ومسلم، فهذا يسهل عليك عند الاستحضار والحفظ أن كل الأحاديث التي مضت بنا متفق عليها، وهذا أول حديث مرفوع انفرد بإخراجه الإمام البخاري، لكن قال أخرجه الإمام مسلم بمعناه من حديث صحابي آخر، فذكرها هنا على أن مسلما أخرج معناه من وجه آخر، يعني ليس من حديث عبد الله بن ابن عمرو، إذن أخرج معناه بنفس المعنى لكن ليس من حديث عبد الله ابن عمرو. طيب، قال باب أي الإسلام أفضل. وإذا كان الإسلام فيه فاضل وأفضل فهذا دليل واضح على أن الناس يتفاوتون في إسلامهم، وبالتالي يتفاوتون في إيمانهم، وهو المراد. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي. طيب، من هنا يحيى بن سعيد الأب؟ عندنا في هذه الطبقة اثنان، عندنا في صحيح البخاري في هذه الطبقة اثنان يحيى بن سعيد، أحدهما القطان يحيى بن سعيد القطان، والآخر يحيى بن سعيد الأموي، فأي الاثنين هو المراد ها هنا؟ الأموي. كيف عرفت أنه الأموي؟ بنسبته قرشيا، لأنت عرفت من الفتح شيء ونحن نريد أن تعرف من باب آخر. قلت عرفنا أنه الأموي بنسبته قرشيا، وهذا يقتضي أن تكون عارفا لشيء من بطون قريش. أليس بنو أمية من قريش؟ طيب، بلى، هذا ما قرشي، والآخر القطان هذا ما هو من قريش أصلا، هذا من العراق وهذا قرشي. فعندما أقول في هذه الطبقة يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي وقد نسب قرشيا، ابنه يروي عنه، عرفناه بولده، فإنه سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي يروي عن أبيه، حدثني أبي، إذن أبوه ما اسمه؟ يحيى بن سعيد القرشي. طيب، وأمية بنو أمية، أمية بطن من بطون قريش، فبنو أمية قرشيون، بنو أمية منهم معاوية بن أبي سفيان ومنهم أبوه طبعا أبو سفيان، ومنهم من؟ عمرو بن العاص، ومنهم من؟ عبد الله بن عمرو. يعني الأمويون كثيرون، وطبعا نسل معاوية كلهم بنو أمية قرشيون، وهم عملوا بحديث الأئمة من قريش. طبعا الخلفاء الأربعة قرشيون، وكذلك حسن بن علي قرشي، وهؤلاء الأربعة. أبو بكر من أي بطن؟ من أي بطن أبو بكر؟ تيمي، من بني تيم. وعمر رضي الله عنه من بني عدي، قرشيون أيضا. عثمان أموي من بني أمية. طيب، علي رضي الله عنه، هاشم من بني هاشم، كل هذه بطون من قريش. ثم جاء الحسن بن علي من بني هاشم، ثم جاء بنو أمية، ثم جاء بنو العباس الذين هم من ذرية العباس بن عبد المطلب، هاشميون أيضا، ولا ليسوا هاشميين؟ العباسيون يعتبرون إيش؟ هاشميين. نعم، فهنا كل هؤلاء كانوا قرشيين، كل هذه الدول من قريش. وحتى لما جاءت دولة الفاطميين في بلادنا تنازعهم، ادعت أيضا أنها إيش؟ أنها قرشية هاشمية، قالوا نحن من نسل فاطمة، لذلك نسبوا، يعني نسبوا أنفسهم فاطميين حتى لا يقال إنهم لا يستحقون الخلافة. فالأصل في الخليفة أن يكون قرشيا، هذا هو الأصل، وهذا الأصل يعتمد عند الاختيار، أما عند الاضطرار تغلب فغلب، هنا لا يقال بما أنه ليس قرشيا إذن خلافته ساقطة، لا، ما يقال هكذا. من تغلب وغلب فإنه يسمع له ويطاع من أجل درء المفسدة ووأد الفتنة. فحتى لو كان المتولي غير مستحق للخلافة لكنه تمكن منها ولو بغير حق فإنه يسمع له ويطاع، جمعا لكلمة المسلمين ودرءا للمفاسد والفتن وحفظا على الدماء من أن تضيع هدرا وهلم جرا. فهنا عرفنا يحيى بن سعيد بابنه، فهو يحيى بن سعيد الأموي. طيب، قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى، هذا إسناد مسلسل بنسل أبي موسى الأشعري من أول أبي بردة الحفيد مرورا بأبي بردة الجد ثم بوالد الجد، فأبو بردة الجد هو ابن أبي موسى الأشعري. إذن أبو بردة الذي بين أيدينا هذا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، كل هؤلاء من نسل أبي موسى الأشعري، يروي عن جده عن أبي بردة. إذن أبو بردة يروي عن أبي بردة. طيب، واسم هذا الحفيد بريد، أبو بردة هذا الحفيد اسمه إيش؟ اسمه بريد مصغرا، فأبو بردة الحفيد اسمه بريد، وافق جده في كنيته دون اسمه كما أفادنا بهذا الحافظ. طيب، أفادنا الحافظ هنا فوائد، منها أن كلمة باب هنا منونة لأنه لا يصلح أن يضاف ما بعدها إليها، يعني ليست مضافا ومضافا إليه. باب أي المسلمون أفضل، هكذا يقرأ، ما نقول باب أي المسلمين، ما هذا لن يستقيم، يعني أي المسلمون، فهنا جملة مستأنفة، أي المسلمون أفضل، جملة اسمية مستأنفة، أي الإسلام واحد على كل حال، أي الإسلام أفضل، فلا يصح نقول باب أي الإسلام. طيب، وأفضل هذا إيش يكون؟ الباب هو الذي يكون خبره أفضل، الباب هو الأفضل، ما يصلح. لذلك هنا أي الإسلام أفضل جملة اسمية مبتدأ وخبر، أي مبتدأ وخبره إيش؟ أفضل، أي الإسلام أفضل جملة، باب باب أي الإسلام أفضل. طيب، إذن لذلك جزم الحافظ بالتنوين وهو منون وفيه ما في الذي قبله. ثم أفادنا بهذه الفائدة قوله حدثنا أبو بردة هو بريد بالموحدة والراء مصغرا. إيش فائدة هذا الضبط يا إخوان في علم الحديث؟ طبعا انتبهوا إلى أننا في الدرس نحاول قدر الاستطاعة أن نتعلم قواعد ووسائل تعيننا على التعامل مع كتب السنة، ليس المراد أن ندرس بابا أو حديثا، إنما تنبه للفوائد الجامعة التي تعينك على التعامل مع كتب السنة، يعني كلها، هذا هو المراد من الدرس بالدرجة الأولى، ليس المراد أن تخرج باسم راوي أو أن تحفظ حديثا، لا، هذه فوائد لا شك، لكن الفوائد الجامعة هي الأهم والأهم. فعندما أقول الآن ما فائدة ضبط هذا الاسم، لا أقصد بريدا لذاته، لكن أن هناك بابا كبيرا يسمى بماذا؟ يسمى بالمؤتلف والمختلف، يتشابه في الرسم ويختلف في النطق ويختلف أيضا في الأشخاص. فهنا بريد معروف، يعني نحن الآن عندنا طباعة، هم كانوا زمان عندهم إيش؟ كتابة فقط، هكذا بريد، ولو علمت أنهم ما كانوا ينقطون في القديم، بريد هذا يمكن أن يختلط بإيش؟ يزيد، هكذا ولا؟ إذن عندك يزيد، محتمل أن هذه الكلمة بمرور الأيام تقرأ حدثني أبو بردة واسمه يزيد هو بريد، فاحتاجوا إلى أن يكتبوا كلاما لا يحتمل الاختلاف مع كلمة، لا يحتمل الاشتباه بكلمة يزيد. فلذلك الحافظ يقول هنا بالموحدة، إيش الموحدة هذه؟ الباء، نعم، قال هو بريد بالموحدة والراء. ما يمكن أن تختلط هذه ولا؟ حتى لو حذفت النقط من كلمة بالموحدة ومن كلمة بالراء ممكن تختلط؟ لا خلاص انتهى. هو بريد بالموحدة والراء مصغرا. إذن حتى احتمال اختلاطه بكلمة برد زال بقوله مصغرا. إذن هو يتكلمون بكلام كل كلمة لها فائدة، ما في كلام حشو أبدا، كل كلمة لها فائدة. هذا الباب يسمونه الضبط، هذا الباب يسمونه إيش؟ ضبط الكلمة، وهو أدق بكثير من تشكيل الكلمة ونقطها. فالنقط والتشكيل يمكن أن يزول مع الزمن لعلة أو لأخرى، ويمكن أن يغلط فيه عند القراءة والنسخ والنقل، أما الضبط فيصعب ذلك فيه أي صعوبة. لا يمكن أن تضبط كلمة فتشتبه الكلمة بغيرها لأنها ضبطت، لذلك سموه إيش هذا الباب؟ الضبط. فإن سئلت الشكل والنقط أدق أم الضبط؟ خلاص أنت الآن عرفت الجواب وعرفت ما هو هذا الباب، باب الضبط. ضبط الكلمة يكون بالكتابة، يكون بالكلام، تقول براء مهملة حتى تفرقها عن الزاي، وتقول بباء موحدة، لأن كلمة بباء يمكن أن تقرأ بياء، فلو قلت بباء فقط بدون موحدة ممكن بمرور الزمن تنطق ياء بياء، لكن بباء وبعدها موحدة صارت جزما أنها التي فيها إيش؟ نقطة واحدة موحدة باء، ولذلك يقولون موحدة ومثنى ومثلثة، ويقولون فوقانية وتحتانية، كل هذا من أجل حفظ ديننا يا عباد الله. وطبعا هنا يوضع ألف سيخ في أعين هؤلاء الذين يريدون الطعن في السنة، يقال لهم أنتم لا تعرفون شيئا عن شيء، ولا تعرفون كيف حفظ العلماء لنا هذا الدين، حفظوا لنا النقط، وحفظوا لنا الهمزات، وحفظوا لنا الفتحات والضمات والكسرات، وأنتم تأتون بكل بساطة تريدون هدم هذا كله، وأن هذه الحديث مشكوك فيها، وأن إن أعداء الإسلام يعترفون بأنه لم يخدم علم كما خدمت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يعجبون ويدهشون من دقة العلماء الذين كتبوا هذا العلم ودونوه وحفظوه وكتبوه وقابلوه، والمقابلة تتبعها المقابلة، والمقابلة تتبعها المقابلة، لا يكتفون بمقابلة ولا مقابلتين ولا ثلاث، يعني كانت عندهم دقة متناهية تكاد تجزم بأن الله عز وجل خلقهم لهذا الشأن، تكاد تجزم بأن الله سبحانه خلقهم لهذا الشأن. فباب الضبط من أعظم أبواب هذا العلم ومن أخص خصائصه. نعم. ثم قال وشيخه جده وثقه في كنيته لا في اسمه، وأبو موسى هو الأشعري. طبعا لم يشر الحافظ هنا إلى أن أبا بردة الجد هو ابن أبي موسى، لم يشر الحافظ لأنها معلومة عنده ما تحتاج إلى أن تذكر. نعم. لكن عندنا ما نعرف نحن، ما في الحديث شيء يدل على أنه أن أبا بردة من نسل أبي موسى، لا الحفيد ولا الجد. عن أبي موسى رضي الله عنه، إذن هنا أبو بردة الحفيد يروي عن أبي بردة الجد، وأبو بردة الجد يروي عن أبيه، فاجتمع في هذا الإسناد رواية راويين كل منهما يروي عن أبيه، سعيد بن يحيى بن سعيد يروي عن أبيه، وأبو بردة ابن أبي موسى يروي عن أبيه، وهذه لطيفة. طيب. عن أبي موسى رضي الله عنه، ما اسم أبي موسى؟ ما اسم أبي موسى؟ عبد الله، عبد الله بن قيس الأشعري. من أي البلاد أبو موسى يا خانة محمود؟ من اليمن. من أي قسم من أقسام اليمن؟ من أي مكان في اليمن؟ طب ما قبيلته أبو موسى الأشعري؟ ما قبيلته؟ من الأشعريين، قبيلة من أي مكان يسكنون؟ سبق هذا كثيرا، قلنا يسكنون تهامة، سكناهم في ساحل تهامة، وهو الجزء المنبسط الساحلي الذي على ساحل البحر الأحمر. فهذه القبيلة تسكن ساحل تهامة، والقبيلة موجودة إلى يومنا هذا، الأشعريون موجودون إلى يومنا هذا. قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذه أيضا لطيفة، فيها يعني ملاحظة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سئل عن الإسلام فأجاب بالمسلم، سئل عن الإسلام أي الإسلام أفضل فأجاب بإيش؟ بالمسلم. وكأنه لا يتحقق الإسلام إلا في شخص، والإسلام الذي يوصف هكذا نحن أي الإسلام أفضل، الإسلام هو الذي يتفاضل أو أهله هم الذين يتفاضلون؟ أهله، الإسلام نفسه لا تفاضل فيه. هل الإسلام نفسه يتفاضل؟ لا. متى يتفاضل الإسلام؟ عندما يتعلق بمكلف، عندما. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تلك القواعد التي قرأناها عن تفاضل، هذا الأمر المطلق لا وجود له إلا فين؟ في الذهن. إسلام مطلق لا وجود له إلا فين؟ في الذهن. لكن إن ارتبط الإسلام بمكلف، هل الناس يتساوون في هذا؟ إذا لا وجود للإسلام المطلق إلا أين؟ إلا في الذهن. بل حتى إن قلت إن الأنبياء إسلامهم واحد، أقول لك وكذلك الأنبياء ليس إسلامهم أيضا واحدا. ما دامت الصفة ارتبطت بموصوف فلا بد من ماذا؟ من التفاضل، لا بد من التفاضل. فهل الأنبياء سواء؟ ليسوا سواء. من أفضل الأنبياء؟ رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فهل إسلامه كإسلام سائر الأنبياء؟ لا. إذن هنا لطيفة في جواب نبينا صلى الله عليه وسلم، سئل عن الصفة فأجاب بالموصوف، لأنه لا تتفاضل الصفات إلا إذا تعلقت بمن؟ بالموصوف. قال من سلم، أجاب بالموصوف هو المسلم. فالتفاضل لا يمكن إلا إذا ارتبط بالمكلفين، إلا إذا ارتبط بالموصوفين، وإلا فالإسلام نفسه في نفسه لا يتفاضل، لأن هذا هو دين الله عز وجل. فالتفاضل إنما يحصل بارتباط هذه الصفة بموصوفها. طيب، قال هنا الحافظ رحمه الله قوله أي الإسلام إن قيل الإسلام مفرد إلى آخر، يعني هذا بحث. قال وشرط أي أن تدخل على متعدد، إن قيل الإسلام مفرد وشرط أي أن تدخل على متعدد، أجيب بأن فيه حذفا، يعني السائل يعلم أن الإسلام نفسه لا يتفاضل قطعا، لما يقصد هو من يقصد إيش، يعني إسلام زيد ولا إسلام عمرو ولا إسلام عبيد ولا إسلام هكذا. قال ففيه حذف، يقول نعم، يقول الحافظ نعم أجيب بأن فيه حذفا تقديره أي ذوي الإسلام أفضل. نعم، ويؤيده رواية مسلم أي المسلمين أفضل صريحة. والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة، وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا أي خصال الإسلام، وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة، فما الحكمة في ذلك؟ هذا سؤالنا الذي أوردناه آنفا. وقد يجاب بأنه يتأتى نحو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية، والتقدير بأن ذوي الإسلام يقع الجواب مطابقا له بغير تأويل. وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض، أفضل من بعض، حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان، فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعداد أمور الإيمان، إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان، والله أعلم. فإن قيل لمجرد أفعل هنا عن العمل، أجيب بأن الحذف عند العلم به جائز والتقدير أفضل من غيره. طيب، أفادنا فقال هذا الإسناد كله كوفيون. طيب، ويحيى بن سعيد المذكور اسم جده أبان ابن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، ونسبه المصنف قرشيا بالنسبة الأعمية، وهو إن كان كوفيا لكن أصله من أين؟ قريش. يكنى أبا أيوب، وفي طبقته يحيى بن سعيد القطان، وحديثه في هذا الكتاب أكثر من حديث الأموي. إذن أفادنا الحافظ فائدة طيبة أن حديث القطان أكثر بكثير من حديث الأمم. ولا شك أن القطان أشهر، بل هو من أئمة هذا الشأن، يحيى بن سعيد القطان من أئمة هذا الشأن، من أئمة هذا العلم. وليس له ابن يروي عنه يسمى سعيدا فافترقا. إذن إذا وجدنا يحيى بن سعيد يروي عنه ابنه بدون أن نبحث، نعرف أنه الأموي، لأن الثاني ما عنده ابن يروي عنه أصلا. طيب، وفي الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضا، لكنهما في طبقة أعلى من هذه الطبقة، لكن من طبقة فوق طبقة هذين، وهما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي. وسبقت الإشارة إلى هذه الفائدة في أول حديث أخذناه في الكتاب إنما الأعمال بالنيات، لأنه كان من رواته يحيى بن سعيد الأنصاري. قال ونعم، وهما يحيى بن سعيد الأنصاري السابق في حديث الأعمال والكتاب، ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان، ويمتاز عن الأنصاري بالكنية، والله الموفق. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.